أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الموضع الثالث من المواضع الثلاثة، وهو معقود للحديث عما لو جاء المكلف بالواجب في ضمن الحصة الحرام، فما الذي يقتضيه دليل الواجب من حيث الإجزاء وعدمه؟ ولا كلام هنا فيما لو علمنا أنه يكتفى بتحقق ملاك التكليف كيفما اتفق، كما لو كان المأمور به يؤمر به لتحقيقه على أرض الواقع. صحيح أنه لا يكون شاملا للحرام لاستحالة أن يأمر الشارع بالحرام، ولكن حيث إن تحقق الملاك والغرض بالحصة الحرام ينفي الداعي إلى الأمر لو تحقق قبله، فهو ينفي بقاء فاعليته لو تحقق بعده. وفي أوامرنا الشرعية القانونية العامة المبنية على القضايا الحقيقية، فهو في العادة لا يكون إلا بعده، خلافا للأوامر الناهجة على نهج القضايا الخارجية، فيمكن تحقق ما يريد المولى أن يأمر به قبل أن يصدر أمره. جيد، هذا من قبيل تطهير الثوب بالماء المغصوب. فإن الهدف من الأمر بالتطهير هو حصول التطهير، والتطهير يحصل بالغسل بالماء ضمن الشرائط الشرعية الوضعية للتطهير، سواء حصل هذا بالمصداق المحلل أو حصل بالمصداق المحرم. نعم، لن يكون امتثالا للواجب، لأن امتثال الواجب لا يكون إلا بتحقق حصة من حصص المأمور به، ويستحيل الأمر بالحرام كما هو واضح. جيد، فالكلام إنما ينفتح فيما لو كان المأمور به لا يتحقق ملاكه والغرض من الأمر به بمجرد حصوله كيفما اتفق، أو كنا نشك في أنه كذلك، يعني سواء جزمنا بأنه لا يتحقق إلا بالامتثال، أو شككنا أنه من أي النحوين هو، فهنا ينفتح البحث. وصفوة الكلام في المقام، أن المأمور به الذي صادف الحرمة طارة يكون الحرام متوجها إليه بنفس العنوان الذي توجه إليه فيه الوجوب، وأخرى يكون قد توجه إليه الحرام أو توجهت إليه الحرمة بعنوان آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. غير عنوان الواجب، فإن كان بنفس عنوان الواجب إما تماما أو كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، كما لو كان الأمر بالحصة المطلقة والنهي عن الحصة المقيدة. فحينئذ من الواضح جدا امتناع توجه الأمر والنهي نحو شيء واحد بعنوان واحد، بين قوسين يا إخوان، وهذا خارج عن مبحث جواز أو امتناع اجتماع الأمر والنهي، إذ من الواضح في محله أن القائل بالجواز إنما يقول به فيما كان التركب في المصداق الواحد بلحاظ العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه تركب انضمامي، أما لو كان التركب تركب اتحادي فمن الواضح أنه لا يصح اجتماع الأمر والنهي. بعبارة أوضح، أساسا لا يصح بالبداهة اجتماع الأمر والنهي. إنما الكلام في أنه إذا تعدد العنوان، هل تعدد مركز الأمر والنهي أم لا بد وأن يتعدد المصداق أيضا، وإلا اجتماع أمر ونهي في شيء واحد لا يصح ولا يجوز عقلا قطعا. والقائل بالجواز إنما قال به لأنه برهن على التعدد وإن اتحدا في المصداق الخارجي. من هون عادة المحقق النائيني بيعبر، إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه عموم وخصوص مطلق، يعني عنوان واحد لكن حصة مطلقة وحصة مقيدة، بينما إذا كان العنوانان من قبيل العموم والخصوص من واجه، يعني مفهومان يلتقيان مصداقا ويختلفان مفهوما، هذا بينفتح فيه الثاني بحث جواز أو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي على مصداق واحد بعنوانين، وأن هذا هل يعد اجتماع أو لا يعد اجتماع. جيد، إذا اتضح هذا فنقول من الواضح عدم الجواز عقلا في أن يشرع الشارع بعنوان واحد أمرا ونهيا، ولو كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه العموم والخصوص المطلق. وفي مثل هذا لو واجهنا في الأدلة شيئا من هذا القبيل فمن الواضح أنه ينجر إلى التعارض كما هو واضح. يعني إذا عموم وخصوص مطلق شو بصير؟ تقييد. إذا تقييد خرج الخاص من تحت العام، لم يعد مأمورا به أصلا، انتبهتوا؟ فأساسا يصبح القول بأنه يكتفى بهذا المصداق المحرم للمأمور به سالبا من انتفاء الموضوع. ليش؟ يعني إذا قال لك طهر الثوب مثلا وقال لا تطهر بالماء المغصوب، شو النسبة بينهما؟ عموم خصوص مطلق، مش هيك؟ التطهير بالماء المغصوب لا يعود مصداقا للواجب، فيصبح البحث عن إجزائه، انتبهوا يا أخوان، بحثا عن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به كما هو واضح. وإذا كان الأمر والنهي بنفس المستوى، حتى نسبة عموم خصوص مطلق ما فيه، بنفس العنوان وبالتساوي، لا شك ولا ريب أنه من قبيل التعارض المستقر حينئذ، لابد من العلاج السندي إن أمكن، وإلا فيتساقطان طبقا للقاعدة. ونعود إلى العموم الفوقاني إن وجد، وإلا فإلى الأصل العملي، هيك الهندسة بتقول. إذن فمقتضى القاعدة أنه إذا أمر بالشيء ونهي عنه بنفس العنوان، فإما أن يكون العنوانان متساويين فالتعارض والترجيح، وإلا فالتساقط. وحينئذ من الواضح أنه لن يكون المأتي به مصداقا للواجب. وأما إن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق فالتخصيص إن كان المقابل عاما، أو التقييد إن كان مطلقا، وحينئذ يصبح سالبا بانتفاء الموضوع للعنوان الواجب، فأيضا لن يكون المصداق مصداقا إلا الحرام، لن يكون مصداقا للواجب، لأن المفروض أنه العام هو الواجب والخاص هو، مثل طهر الثوب ولا تطهر بالماء المغصوب، فلن يكون هنالك إجزاء كما هو واضح إلا بين قوسين من باب إجزاء غير المأمور به عن المأمور به، وهذا أيضا لا وجه له على مستوى القاعدة، إلا اللهم في الاستثناء اللي استثنيته بمدخل البحث، إذا علمنا من الخارج أن الملاك والغرض من الأمر تحققه كيفما اتفق فلا يكون مأمورا به، مثل مثال التطهير، مثال التطهير بيتحقق الغرض إذا طهرته بالماء المغصوب، يعني ما فيك تصلي فيه بعد ما يجف وينشف، فيك تصلي فيه. ليش؟ لأنه قبل ما يجف وينشف في إشكال من جهة حمل المغصوب، ولا طهر الثوب، بس طهر بعنوان كونه مصداق للواجب، لا، من باب أن الملاكة والغرض من الأمر به قد تحقق على أرض الواقع لا أكثر. على هذا الأساس، عليكم السلام، على هذا الأساس فهنا لا يوجد بحث. والغريب ما وجدته في تقرير المحقق العراقي الموسوم ببدائع الأفكار، وهذا البحث غير موجود في نهاية الأفكار، نقله محقق الكتاب في الحاشية لكن غير موجود في الكتاب، هو موجود في تقريره بقلم الشيخ الآملي رضوان الله عليه. على هذا الأساس مما لا شك ولا ريب فيه أنه يستغرب ما ذكره المحقق العراقي في المقام وأطلقه من أن مقتضى القاعدة في المقام الإجزاء، يرحمكم الله، لأن النهي وإن غلب الأمر، انتبهوا يا أخوان، لكنه يغلبه خطابا، ولكن ملاك المأمور به يتحقق دائما ويكفي للإجزاء تحقق الملاك. أقول هذا غريب لأنه ليس دائما على مستوى القاعدة يتحقق الملاك كما هو واضح، حيث نجزم بتحقق الملاك كما في مثال التطهير على الرأس والعين، لكن هذا بقرينة خارجية. من أين لنا أن نكتشف وجود الملاك في مثل التقييد والتخصيص أو في مثل التعارض المستقر يا إخوان؟ من أين؟ ليس الأمر دائما من قبيل اجتماع الأمر والنهي كما أوضحنا. هذا كله إذا كان التركيب تركيب اتحادي يا إخوان كما هو واضح. وهون شو مقتضى الأصل العملي في هذا الفرض يا إخوان؟ هون مقتضى الأصل العملي أنه اشتغلت الذمة بشيء ما لم نعلم أن ما جئنا به مجزئ أو غير مجزئ، فمقتضى الاشتغال اليقيني لزوم تحقيق الفراغ اليقيني. المجرى بيكون مجرى لأصالة الاشتغال، لأنه البحث عن أن الشيء غير مأمور به هل يجزئ عن المأمور به أم لا؟ المأمور به معلوم ولا مجهول؟ معلوم. نشك في أننا قد أسقطناه بالإتيان بغير ما وجد أو لم يسقط بالأجنبي، يعني سقط بشيء أجنبي عن المأمور به. فلا شك ولا ريب أن مقتضى القاعدة أصالة الاشتغال في المقام. وإذا واحد قال لك أصالة الاشتغال في إش بشي هون نستصحب بقاء التكليف، مو مشكلة، فيتوافقان، جيد. أما الشق الثاني من الكلام وهو ما لو كان المأمور به مأمور بعنوان والمنهي عنه بعنوان آخر، فسوف يكون التركيب بينهما تركيب انضمامي لا اتحادي، مثل صلي ولا تغصب. هذا مبحث اجتماع الأمر والنهي يا إخوان، اتحدا في مصداق واحد ولكن بعنوانين. هنا إن قلنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي بامتناع اجتماع الأمر والنهي ولو تعدد العنوان ما دام المصداق الخارجي واحدا كما هو قول جماعة من المحققين، فتارة نغلب جانب الأمر وأخرى نغلب جانب النهي في حال الامتناع. إذا حصل الامتناع وغلبنا جانب الأمر فالمأتي به سوف يكون مصداقا للأمر ويحصل به الامتثال ولو سادف الحرمة من جهة أخرى. وإذا غلبنا جانب الناهي سوف يكون بالفعل غير مأمور به، سوف يكون منهيا عنه. هون بيجي كلام العراقي إنه الملاك في طريق لإثبات بقائه، وتحقيق الملاك ولو لم يكن مأمورا به لكي يحصل الإجزاء من باب الإتيان بالملاك لا من باب الإتيان بالمأمور به وقد غلبنا النهي أم لا، محل خلاف بين المحققين. أنا ما راح أدخل الآن بهذا البحث يا أخوان، هذا بحث اجتماع الأمر والنهي الطويل العريض الدقيق، ونحكي على المباني. أما لو قلنا بما هو الصحيح من جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين، هذا اللي بسميه محققنا إيه نسبة العموم والخصوص من وجه، صلي ولا تغصب، في أفراد للغصب لا تلتقي مع الصلاة وأفراد للصلاة لا تلتقي مع الغصب وأفراد يلتقي فيها الغصب والصلاة كالصلاة في الأرض المغصوبة. فإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي سوف يكون الشيء مصداقا للواجب ومصداقا للحرام في آن واحد. فإذا قلنا بجواز الاجتماع فحينئذ المأتي به سوف يكون مصداقا للواجب كما هو واضح. وإذا كان مصداقا للواجب فمن الواضح أنه يجزئ، لأنك جئت بمتعلق الواجب. نعم، إلا اللهم إذا كان عباديا من العبادات وقيل بامتناع التقرب من جهة خاصة مش من جهة أنه مصداق للواجب، خصوصا على مبنى صاحب الكفاية وأمثاله اللي بيقولوا أنه قصد التقرب بحكم العقل وليس بالخطاب. فحينئذ إذا امتنع التقرب يكون لخصوصية فيه لا يكون مصداقا للواجب، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فعلى المبنى حينئذ، على المبنى، طيب إذا أجمل الخطاب ولم نستطع أن نثبت شيئا، فإن قلنا بالجواز قلنا بالإجزاء ولا تصيغ النوبة إلى الأصل العملي، وإذا قلنا بالامتناع أيضا قلنا، وتغليب جانب النهي قلنا بعدم الإجزاء ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي، ما في مجال بعد الأصل العملي. وإن قلنا بالامتناع وتغليب جانب الأمر فأيضا نقول بالإجزاء لأنه مصداق حقيقي للواجب ولا تصيغ النوبة إلى أصل عملي. يا أخوان، على كل حال لا تصيغ النوبة إلى الأصل العملي في المقام كما هو واضح. هذه صفوة الكلام في الموضع الثالث، ومن الطبيعي يا أخوان أنه في هذا الموضع الثالث شعرتم بأن البحث في الشق الثاني منه بحث مبنائي كما هو واضح. وعليه فنحن وما نختار من المبنى في الشق الثاني، أما الشق الأول فأمره كان بات كان واضحا كما هو مبين. هذا تمام الكلام في مباحث التعبد والتوصل بتمامها، وقد طالت مع أننا حاولنا اختزلنا جزء من مباحثها يعني العقلية كما هو واضح. البحث في الجهة القادمة يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.